أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. الخامس من المشهورات هو العاديات. قلنا أن المشهورات هي التي يعني القضايا التي تكون مشهورة والتي لا واقع لها وراء تطابق الآراء عليها، إلا أن لها أسباب. لماذا أصبحت مثل هذه القضايا مشهورة؟ ربما تكون لأجل المصلحة العامة فسميناها التأدبيات الصلاحية، أو تكون لأجل كونها يعني حقا جليا سميناها واجبة القبول، أو تكون لأجل خلق يعني خلق عند الإنسان يسبب ملكة وعبر عنه الشيخ المظفر بالضمير نسميها خلقيات، أو انفعال سميناها انفعاليات، أو عادي فراح نسميها عاديات. فمثلا قال كاعتيادهم، قال وهي التي يقبلها الجمهور بسبب جريان العادة عندهم، كاعتيادهم احترام القادم بالقيام، يعني شخص اللي يأتي يقوموا له، هاي عادة الناس. والضيف بالضيافة، والرجل الديني أو الملك بتقبيل يده يقبلونه دلالة عليه من على الاحترام، فيحكمون لأجل ذلك بوجوب هذه الأشياء لمن يستحقها. وهذه عبارة عن عادات يعني تعودوا عليه، وقد تكون العادات عادات خاصة بجماعة بمنطقة مثلا بالعرب مثلا عندهم عادات. الآن في مناطق معينة إذا الإنسان يمد رجله يعتبر إهانة للي مقابل إليه، لكن في منطقة أخرى أو في بلاد أخرى اللي يمد رجله عادي، يعني ما بها أي إهانة، صير عادية يعني حالة طبيعية. وهكذا قد تختلف العادات. قال والعادات العامة كثيرة، وقد تكون عادة عامة لأهل بلد فقط أو قطر أو أمة أو جميع الناس، فتختلف لأجلها القضايا التي يحكم بها حسب العادة، فتكون مشهورة عند أهل بلد أو قطر أو أمة غير مشهورة عند غيرهم، بل يكون المشهور ضدها، قد يكون مشهور ضدها. مثل ما قلنا أنه قد يكون مثلا أن تجي تخلي أنفك على أنف شخص آخر هذا إهانة، لكنه عند جماعة أو قوم آخرين من تجي يعني بالعكس تحترمه، نوع من الاحترام. وهكذا قد تختلف من مكان لمكان آخر. زين، قال والناس يمدحون المحافظ على العادات ويذمون المخالف المستهين بها، سواء كانت العادات سيئة أو حسنة. ولهذا كان العرب هواي يهتمون بأنه لا تفعلون شيء يجري يصير كالعادة كالسنة، لأنه كانوا دائما بعض الأحيان يجي واحد يسوي له الشغلة وصير سنينة، على تعبير عشائر يقول بأنه هاي صارت سنينة بين الناس، ليش نسويها اثنين ثلاثة أربعة وصارت عبارة عن أمر مسنون، يعني كأنه شريعة تصير. فنراهم يذمون من يرسل لحيته إذا كانوا اعتادوا عليه من على حلقها، إذا معتادين على حلقها من يشوفون شخص يعني حالق عفوا مخلي مربي لحيته فيذمونه، ويذمون الحليق لأنهم اعتادوا إرسالها. ونراهم يذمون من يلبس غير المألوف لمجرد أنهم يعتادوا لبسه. قال ومن أجل ذلك نرى الشارع حرم لباس الشهرة، من يجي واحد مثلا يلبس ملابس غريبة تخليه في موضع النقد، تخليه يعني في معرض الغيبة وغيرها، هنا حرم الشارع ذلك. كل المفروض الإنسان يلبس مثل ما الناس يعني يلبسون. والظاهر أن سر التحريم أن لباس الشهرة يدعو إلى شمئزاز الجمهور من اللابس وذمهم له. نعم، بس ما يوصل إلى درجة أن الإنسان يتنازل حتى عن القيم مالته والمبادئ، هذا هنا ما يصير. كمثلا واحد يروح البلاد الغرب والناس كلها نازع الحجاب، خمو المرأة مثلا هم تنزع الحجاب، لا، بعد هاي المسألة مسألة دين يعني. قال وأهم أغراض الشارع الألفة بين الناس وتقاربهم واجتماع كلمتهم، وورد عنه رحم الله امرأ جب الغيبة عن نفسه، ورد عنهم عليهم السلام. زين، قال: كما ورد في الشريعة الإسلامية المطهرة أن المنافيات المروة، يعني ما عنده مروة الشخص اللي يعني حافظ على مروته، أنه مو يتصرف بعض الأشياء مثل يأكل بالشارع أو غيره، هو شخص عظيم يعني محترم، مقامه مقام عظيم، يجي يتصرف تصرفات صبيانية مثلا بالشارع، هو مو حرام، لكنه منافات المروة وتهينة عند الناس، فمن هذا الجهة صير شنو؟ صير محرم. قال: إن منافيات المروة مضرة في العدالة، كالأكل حال المشي في الطريق العام أو السوق أو الجلوس في الأماكن العامة كالمقاهي. هاي المقاهي يعني مرت في زمن من الأزمنة، خصوصا في مصر كانت المقاهي مقاهي علمية، ومقاهي يعني معناتها مقاهي الأدب والفكر والعلم. ولهذا مثلا جمال الدين الأفغاني كان يجلس في هاي المقاهي، وأكثر الوعي انتشر في مصر من هاي الأماكن. كذلك أكو مقاهي هيك معروف، أما المقاهي اللي أغلبها مثلا يعني شباب ويعني ويصير بها تصرفات أخرى، يشربون نارجيلة وغيرها مثل هسه هذا الوقت، وتجي شخص مثلا مرجع ويجي يقعد، نقول له هذا ما مناسب لك، يعني قاعدة هاي مو مناسبة لك. قال: كالمقاهي لشخص ليس من عادته صنفه ذلك، وما منافيات المروة إلا منافيات علم للعادة المألوفة عند الناس، وإلا لو تعودوا الشخصيات المهمة دوم يقعدون بالمقاهي يصير حالة طبيعية، فما يصير أمر يعني ينتقد. هنا من هذا الباب يجي أنه لا تقصر الناس على أخلاق أو أولادكم على أخلاقكم، فإنهم ولدوا لزمان غير زمانكم. يعني أنت متعودت على طريقة معينة بالحياة، مو تجي تقصر أولادك على نفس الطريقة اللي أنت تعودت عليها، أسلوبك، ملابسك، زيانك، طريقتك، هاي الأشياء إنما أنت عشتها وفق العادة اللي أنت كنت عايش بيها، فمو تجي تخلي أولادكم عايشين بيها بنفس الطريقة اللي أنت عايش بيها قبل سابقا، لأنه العادات تغيرت اختلفت. فمن هذا الباب مو الأخلاق تتغير، مو الصدق يتغير، مو الوفاء يتغير، دي الأخلاق اللي المراد من عندها الصدق والأمانة ما تتغير. أكو بعضهم يجي يقول الأخلاق تتغير بدليل هذا كلام الإمام علي سلام الله عليه، يقول لا، هذا ناظر علما للعادات اللي تختلف بحسب اختلاف عادات الناس، وتغير طريقة الحياة الاجتماعية والوسائل خصوصا التقنيات هواي أثرت وغيرت من أساليب الحياة. عموما، ستة الاستقرائيات، وهي التي يقبلها الجمهور، يعني يصير مشهورة ويقبلها بسبب استقرائهم التام بعض الأحيان أو الناقص، كحكمهم بأن تكرر الفعل أو تكرار الفعل الواحد ممل. يعني مثلا شافوا أكثر من شخص إذا مارس عمل نفس العمل يوميا يصير ممل، فيحكمون بأنه كل عمل تمارسه دائما فهو شنو؟ ممل. مع أنه من يقول بعض الأحيان بعض الأعمال اللي إذا تمارسها ما يصير ممل، بالعكس يعني يصير الإنسان يعني يعشقها ويحبها ودائما ما يقدر يفارقها. فإذا هذا الحكم مو حكم حقيقي وإنما مشهوري، وأن الملك الفقير لابد أن يكون ظالما إلى كثير من أمثال ذلك القضايا الاجتماعية والأخلاقية. أو مثلا بعضهم إذا يشوف واحد صار عنده فلوس هواي يقول هذا أكيد حرام، من حرام جمعهن، من حرام منين لها، إذا جمعهن من حرام. هاي ليش؟ لأنه مبني على أنه هواي شاف ناس جمعوا فلوس بليلة وضحاها وصار عندهم أموال عن شنو؟ عن حرام مثلا، يعني عن سرقة أو نصب أو غيره. فإذا لكن هذا مو حكم حقيقي، هل له الرجل يعني اجت طلع على ورثه او شيء. زين، وكثير ما يكتفي عوام الناس وجمهورهم بوجود مثال واحد او اكثر للقضيه، فتشتهر بينهم عندما لم يقفوا على نقض ظاهر لها يعني مخالف لهذه القضيه، كتشاؤم الاوروبيين مثلا من رقم 13، لان واحدا منهم أو أكثر اتفق له النكبة عندما كان له هذا الرقم، ف فمثلا خسر او مثلا صار عنده فتشي، فاشتهر عند الاوروبيين ذلك، حتى قيل بانه من يريدون يبنون طوابق الطابق 13 ما يكتبوه، يعني قبل 12 قبل يقولون 14، او مثلا الغرف يرقموها 13 ما يكتبون غرفه لانه ما حد يجيها، الناس الشام عندها. قال: وكتشاؤم العرب من نعاب الغراب. نعاب الغراب يعني نعاب الغراب كانه شنو في الصائح يصيح، شلون صاح شؤم، او البومه مثلا وصيحه البومه. وكذلك بينما في اوروبا البومه عندهم دلاله على الحكمه، طائر البومه دلاله على الحكمه، بينما عندنا لا، على الشؤم. كذلك ومثل هذا كثير عند الناس، مثلا واحدة من الأشياء أنه يقول لك إذا عطست أنا أريد أمشي وأنت عطست، يعني اسكت لا تتحرك. ليش؟ لأنه شافه مثلا يوم من الأيام هيك حالة اثنين ثلاثة فعمموا هذا الحكم. هذا يعني بهاي النقطة السادسة انتهت المشهورات. قلنا أنه كلامنا كان عن المشهورات بالمعنى الأخص اللي هي قضايا مشهورة لا واقع لها وراء تطابق الآراء، لكن إلها إسباب من جملة أسبابها اللي ذكرناها. الرابعة الوهميات. إذن إحنا تكلمنا عن اليقينيات، بعدين إجينا للمظنونات، وإجينا للمشهورات، الآن ننتقل إلمن للوهميات. شنو الوهميات؟ هي قضايا الإنسان يحكم بها بقوة الوهم. شنو قوة الوهم؟ مرة إحنا هذا مصطلح الوهم تكرر علينا هواي، مرة نقول بأنه الإنسان إذا صار عنده علم يقيني 100% في أمر هاي يسميه يقين، وإذا صار عنده علم حكم بنسبة 80% اطمئنان مثلا ظن نسميه. هذا الطرف الآخر شو نسميه؟ نسميه وهم، اللي هو 10% نسميه وهم. هاي درجة يعني نسميه علم وهمي، هم يسمونه علم وهمي. مرتبة العلم الوهمي أنه يدرك الأشياء اللي ما لها مادة ولا لها مقدار، يعني شلون؟ يعني ما عنده علم، عنده احتمال ب يعني ما يقدر، يعني ليس لها مقدار حتى يجي ينطيها علم ثابت، وإنما عنده وهم به، وهم بدرجة الحب مثلا، أنا حبي أو حب أبوي إلي شقد علمي بحب أبوي إلي، عندي وهم به ما أعرف شقد النسبة مالته. فلهذا يسمون مرحلة العلم الوهمي، هاي اللي أخذناها في مرحلة العلم الوهمي. هنا من نقول بأنه الوهميات نقصد أن هناك قوة واهمة عند الإنسان. شنو هي القوة الواهمة؟ هاي القوة الواهمة تحاول أن تقنع الإنسان في كثير من الأشياء اللي هي ما لها حقيقة، لكن أنت تقتنع بها وتعتقد بها، من قبيل أنه من نجي نتكلم عن الملائكة، أنت في ذهنك الذهن يروح يريد يفكر، يريد له صورة للملائكة ما يلقى، فش يسوي؟ يجيب صورة مع الأجنحة يخليها البشر ويخليهم أجسامهم يخليها نور، النور حسي والجسم هم أيضا حسي والأجنحة حسية، كونت من أمور محسوسة، كونت شنو؟ ملائكة. وهذا ما كلها واقع، هم الملائكة مو بهالطريقة، لكن الذهن سوى هذا الأمر. أو مثلا تتجي للسنة، السنة هي معقولة يعني حسابية معقولة، لكن الذهن شو يسوي لها؟ يسوي لها دولاب، عبارة عن دولاب. ليش؟ لأنه جاي يتعامل ومعنى هذا المعنى مو حسي، فالوهم ضغط عليك خلى هذا الوهم. وهكذا قوة الوهم ممكن أن تأثر على الإنسان، تخليه أنه إذا شخص نايم تخليه يتخيل أنه جاي يتحرك. ولهذا الإنسان يخاف إذا نام إلى جنب ميت في غرفة ظلمة مثلا، فيظل يتوهم أشياء أنه يتحرك أنه يجي، وهكذا يعتقد، هكذا اعتقادات. أكو قوة وهم هي اللي تأثر تخلي الإنسان يتصرف في الصور المحسوسات ويملي بها الفراغ لهذا المعنى، يعني أنه للجن للسنة لله سبحانه وتعالى يتخيل قاعد على كرسي وغيره من الأشياء الباطلة. قال: الوهميات والمقصود بها القضايا الوهمية الصرفة. شنو الصرفة؟ وهي قضايا كاذبة قطعا كاذبة، إلا أن الوهم يقضي بها قضاء شديد القوة فلا يقبل ضدها وما يقابلها حتى مع قيام البرهان على خلافها. هو يعلم أن هذا ميت 100%، لكن الوهم شو يقول لك؟ كل ساعة أنت تباوع لك، كل ساعة خايف من عنده وأنت تدري بيه ميت. فإن العقل يؤمن بنتيجة البرهان، ولكن الوهم يعاند ولا يزال يتمثل ما قام البرهان على خلافه، يتمثله كما ألفه ممتنعا عن قبول خلاف ما يعني ما تعود عليه ما ألفه، رغم أن البرهان يقول لا. ولذا تعد الوهميات من المعتقدات، يعني هي نوع من الجهل المركب يعني اللي يصير به. ألا ترى أن وهم الأكثر يستوحش من الظلام ويخاف منه؟ يخاف من الظلام، مع أنه شنو الفرق؟ هي الغرفة نفسها، شغل القلوب وطفي القلوب. قال مع أن العقل لا يجد فرقا في المكان بين أن يكون مظلما أو منيرا، فإن المكان هو المكان في الحالة، وليس للظلمة تأثير فيه يوجب الضرر أو الهلاك. ويخاف أيضا من الميت، وهو جماد لا يتحرك ولا يضر ولا ينفع ولو عادت إليه الروح. هس افترض عادت، أنت خايف من أن ترجع للحياة، خل ترجع للحياة، مو يرجع نفسه فلان اللي تعرفه كان صديقك. قال فرضا فهو إنسان مثله كما كان حيا، وقد يكون من أحب الناس إليه. إذن ليش خايف؟ خايف أنه يتحرك خورجع، الحمد لله أقول الحمد لله السلام. خايف أنه هو ميت، لا هو يتخيل أنه زومبي إذا يرجع. زين. قال ومع توجه النفس إلى هذه القوة، إلى هذه البديهية العقلية، ينكرها الوهم ويعاند. يعني العقل يقول شيء لكن الوهم يعاند، فيستولي على النفس، فقد تضطرب من الظلمة ومن الميت، لأن البديهة الوهمية أقوى تأثيرا على النفس من البرهان. يعني أنت من تجي تسولف وياه يقول لك هي هاي ميت أصلا، بس هو شنو يتعامل؟ يتعامل وياه على أساس حقيقة، يعني كأنه حقيقة ثابتة، ولهذا يخاف من عنده. ولأجل أن يتضح لك هذا الأمر، جرب نفسك واسأل أصدقائك كيف يتمثل لأحدهم أو لأحدكم في وهمه دورة شهور السنة. تأمل ما أريد أن أقول لك، فإن الإنسان على الأكثر لابد أن يتوهم دورة شهور السنة وأيامها بشكل محسوس، مع أنها هي معقول. من الأشكال الهندسية، تأمل في نفسك جيدا، أكو بعضهم يصورها عبارة عن سكة طريق، سكة هذا قطار ماز طريق، أكو بعضهم لا يعتبرها دائرة شلون دولاب، كل واحد ذهنه ما أخذ صورة له. قال إنه لابد أن نتوهم دورة هذه الدورة على شكل دائرة منتظمة أو غير منتظمة، مضرسين بعدد الشهور أو شكلا مضلعين متساوي الأضلاع أو غير منتظم في أضلاع أربعة أو أكثر أو أقل، مع أن السنة ودورة أيامها وشهورها من المعاني المجردة غير المحسوسة، وهذا واضح للعقل. غير أن الوهم إذا خطرت له السنة تمثلها في شكل هندسي وهمي يخترعه في أيام طفولته، وهذا في الحقيقة بعض الباحثين في مجال العقيدة يقول النظرة الطفولية الموجودة عند كثير من الباحثين خصوصا في علماء الفيزياء وغيره، يقول باقي النظرة الطفولية للآلهة في أذهانهم، ومن إجت عززتها مثلا نظرة الكنيسة لأنه الله عبارة عن إنسان وصعد إلى السماء، فلهذا هسه من يقولون بأن الله ما موجود وما له وجود وكذا، هو أقصى غاياتهم أن يصورون فجرم كبير موجود وين؟ بالسماء. ويقول لك شو مدرينا موجود؟ جزء ما موجود، ما له أي تأثير، شلون وذا احنا وجدنا من اللي أوجده؟ هذا تصورهم حسي أبعد من الحس ما يفكرون. قال ويبقى وهمه معاندا ومصرا على هذا التمثل الكاذب، ولعلم الإنسان بكذبه هذا الوهم وسخافته قد يخجل من ذكره لغيره، ولكنه لا ينفك عنه في سره. وإنما أذكر هذا المثال لأنه يسير لا خطر في ذكره، وهو يؤدي الغرض في من ذكره، بينما في مجال العقيدة يكون أكثر خطر. قال والسر في ذلك أن الوهم تابع منقاد للحس ومكبل به. الوهم مكبل بمن؟ بالحس. فما لا يقبله الحس لا يقبله الوهم إلا لابسا ثوب المحسوس. وهي طبعا إشارة، هاي الكلام هي عبارة إشارة إلى عبارات الفارابي. الفارابي أشار إلى هذا المطلب، قال: وإن كانت له قابلية إدراك المجردات عن الحس كقابليته لإدراك المحسوسات، لكنه هذا بعد الإنسان وين يروح؟ يروح يلبسها، يلبس هذه المعاني المعقولة لباس الحس. قال: فإذا كانت أحكام الوهم جارية في نفس المحسوسات فإن العقل يصدقه فيها، فيتطابقان في الحكم. هاي في مجال المحسوسات كما في الأحكام الهندسية، فيتصورها بلا أدنى إشكال. ومثل ما إذا حكم الوهم بأن هذين الجسمين لا يحلان في مكان واحد بوقت واحد، فإن العقل أيضا يساعده فيه لحكمه بأن كل جسمين مطلقا كذلك فيتطابقان. يعني هنا رغم أنه الحكم عقلي لكنه في مجال هذا الرياضي. الرياضيات قريبة منين؟ قريبة من الحس، لأنها تتحدث عن الأشكال وغيرها. يمكن أن يتمثل الإنسان الأشكال في ذهنه وإن كانت أحكام عقلية. ولهذا بالفلسفة، يعني الفلسفة بالعلوم والترتيبات العلوم، شو يقولون؟ يقولون أول مرة العلم الحسي الطبيعي، طبيعيات جاي ننظر لها، بعدين شوي نترقى يصير التعليمي اللي هو الرياضيات، إذا نترقى أكثر راح يصير علم بما وراء الطبيعة اللي هو الفلسفة، الإلهيات بالمعنى العام. فهنا الرياضيات خلوها بالنص، ليش؟ لأن بيها شوية مخلوطة، تتحدث عن الأشكال وهاي الأشياء اللي ممكن أن تتخيلها وإن كانت هي أحكامها عقلية. قال: وإذا كانت أحكامه في غير المحسوسات وهي التي نسميها بالقضايا الوهمية الصرفة، فلا بد أن تكون كاذبة لإصرار الوهم على تمثيلها على نهج المحسوسات، مع أنها هي في الحقيقة مو محسوسات، وهي بحسب ضرورة العقل ليست من المحسوسات، كما سبق في الأمثلة المتقدمة. فإن العقل هو الذي ينزع عنها ثوب الحس الذي أضفاه عليها الوهم. لكن الوهم شو يسوي؟ خلينا نشوف من الأقوى، من الأقوى. أكو ناس أصلا يسيطر عليهم الوهم، فلهذا ما يقدر يتخيل إلا محسوس، ما يتخيل هاي المعاني إلا محسوس. وأكو ناس لا يسيطر عليها العقل ويدري بأنه هاي الأشياء اللي ألبسها الحس، الوهم ثوب الحس، هذا كاذب. قال: ومن أمثلة ذلك حكم الوهم بأن كل موجود لا بد أن يكون مشارا إليه وله وضع وحيز. يعني مشارا إليه يعني جسم تقدر تأشر عليه، وإلى وضع. يعني الآن هسه الوضع اللي موجود به مثلا الإنسان شنو؟ قاعد ورأسه إلى الأعلى ورجليه مثلا إلى الأسفل، وهكذا هاي مواصفات الإنسان وهذا وضعه. بينما إذا تجي واحد تقلبه يقول وضعه صار بالمقلوب، هذا المراد بالوضع. وله حيز يعني مكان يشغله. قال: ولا يمكنه أن يتمثله إلا كذلك، حتى أنه يتمثل الله تعالى في مكان مرتفع علينا، ويقول هو في السماء مثلا، وربما كانت له هيئة إنسان مثلا، ويعجز أيضا عن تمثيل طبعا. ولهذا شوف بعض الرواة يجي يتدخل، يريد بعضهم وضع روايات يريد يخلي شنو؟ يريد يخلي الناس تصير أكثر قربا إلى الله. فقولهم أنتم في يوم الجمعة هواي يعني أقروا، صلوا، تصدقوا، لأن الله سبحانه وتعالى في يوم الجمعة ينزل على حمار على هيئة شاب أمرد، ويظل يمشي ويقول أين اللي يعني المتصدقون، أين العابدون. يعني بالنتيجة الله يريد شنو؟ يريد يكافهم. شوفوا شلون واضع الحديث على مخيلته اللي جعل الله سبحانه وتعالى عبارة عن شنو؟ عن جسم، والعياذ بالله. قال: ويعجز أيضا عن تمثيل القبلية والبعدية غير الزمانية، وهذه بها مشاكل كبيرة جدا، لأنه يتخيل بأنه أكو مشكلة أنه هل أن الله سبحانه عالمنا هذا يعني كان مسبوق بفترة ما كان موجود بها شيء، كان زمن، كأنه يتخيلون أن الله سبحانه وتعالى صار لفترة قاعد ماكو أي شيء إلى أن بعدين قرر خلق المخلوقات، فأكو فترة زمانية ما بها شيء، يعني عدم، فترة عدم. يقول: فماكو قبل وبعد إلا من هالقبيل، مع أنه القبلية والبعدية نوع آخر. هاي القبلية والبعدية اللي مثلناها بمن لما الإنسان يلزم القلم ويحرك القلم. أنا عندي حركة القلم وعندي حركة إيدي، ياها القبل ياها، مع أنه من ناحية الزمان اثنيناتهم سوى، لكن حركة القلم متأخرة عن حركة إيدي. أكو تأخر وتقدم، شو نسميها هذا؟ علة ومعلول، يعني بالعلية بالرتبة هاي. فلهذا من يقول قبل وبعد، وين يذهب الذهن؟ قبل وبعد زماني، مع أنه عندنا أكو قبل وبعد شنو؟ وجودي رتبي من هالقبيل. يعني زين، قال القبلية والبعدية غير الزمانية، ويعجز عن تمثيل اللانهائي. تقول هذا شيء لا نهائي، شلون تقدر تصور لا نهائي؟ شلون تتخيل لا نهائي؟ فما تقدر تتخيل لا نهائي، فلهذا يرفض مثلا لا نهائي. انه الله سبحانه وتعالى مثلا لا نهائي القدرة، شلون يقول لك لا نهائي؟ شلون اقدر؟ فاذا ما تقدر تخيله، يعني معناته انه يجي يحاول ان يجعله امر محدود وحسي. قال فلا يتمثل عنده كيف انه تعالى كان وليس معه شيء حتى الزمان، لأن هو خالق الزمان. يعني أنت شوف، ولهذا هو آراء جدا يعني ساذجة، يعني تجعل الله داخل الزمان. زين، هو الزمان مخلوق من المخلوقات، هو الزمان أساسا تابع علما، الزمان تابع لعالم المادة، هو بالمادة صار الزمان، بالحركة صار الزمان. فإذا هو الزمان مخلوق، إذن الله سبحانه وتعالى قبل الزمان أصلا. يا قبلية، هاي القبلية اللي احنا قلناها، اللي هي قبلية علية يعني رتبية، قبلية وجودية. قال حتى الزمان، وإنه سرمدي لا أول لوجوده ولا آخر، وإن كان العقل حسب ما يسوق إليه البرهان يستطيع أن يؤمن بذلك. العقل يؤمن ويصدق به تصديقا، لا يتمثل في النفس. يقول شلون يتمثل في النفس؟ يجي الوهم يمثل على شكل حسي، لأن الوهم له السيطرة والاستيلاء على النفس عليها من هذه الجهة. فإن كان الوهم مسيطرا على النفس على وجه لا يدع لها مجالين للتصديق بوجود مجرد عن الزمان والمكان، صار يعتقد بشكل علني. فإن العقل عندما يمنعها من تجسيمه وتمثيله كالمحسوس، تهرب النفس من حكم العقل وتلتجئ إلى أن تنكر وجوده أساسا. شأن الملحدين يقول لك ماكو شيء، ماكو خارج الزمان وخارج عالمنا، هذا هو هاي عالم، عالم المادة خارج هذا العالم. وبالأخير هم نفسهم دولي يعني وفق المنهج العلمي كثير من الأشياء قدروا يثبتوها من دون هاي أدواتهم، ويقولون بأنه عن طريق الحس. زين، كثير من الأشياء الحس المباشر ما يقدر يثبتها، وكثير من الفيزيائيين يعني مثلا هذا كتاب أحلام الفيزيائيين يقول مثلا دالة يعني في تجربة ذات الشقين الفوتونات وكيفية رصدها وكذا. المهم أكو كلام، هو الحس المباشر مو على أساس أن نقدر نثبت كل الأشياء، هو أشياء ما نقدر نثبتها عن طريق فيزيائية ومادية، ما نقدر نثبتها عن طريق الحس المباشر، وإنما بافتراض وجودها، لمن أفترض وجودها. فكيف إذا أنت تتحدث عن من؟ عن شيء هو خالق كل هذا العالم، عالم المادة. زين، قال ومن أجل ذلك، ومن أجل هذا كان الناس لغلبة الوهم على نفوسهم بين مجسمين وملحدين، لو ينكر لو يحول هاي المعاني المجردة يحولها المن إلى أجسام، وقل من يتنور بنور العقل. ليش؟ لأن الوهم أثر عليهم، ويجرد نفسه عن غلبة أوهامها فيسمو بها إلى إدراك ما لا يناله الوهم. ولذا قال الله تعالى في كتابه المجيد وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فنفى الإيمان عن أكثر الناس. ليش نفى الإيمان عن أكثر الناس؟ لأنه أكثر الناس يحاول أن يصور الله سبحانه وتعالى بهذه الصور الحسية. وأكو حديث يقول كل ما يعني مضمونه، كل ما تصورتموه أو تخيلتموه في بأوهامكم فهو مخلوق مردود عليكم، لأن هذا أنت صورته حجمته. ويجي بعض العلماء يحاول أن يشرح كلمة أمير المؤمنين سلام الله عليه في خطبته، يقول وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. أنت من تريد توصل إلى درجة كبيرة من الإخلاص تنفي الصفات عنه. ليش تنفي الصفات عنه؟ يعني تنفي العلم والقدرة؟ لا، تنفي هاي الصفات المحدودة اللي أنت خليتها إليه، تنفي هاي الأشياء اللي أنت في ذهنك صرت تتعامل وياها على أنها معبر عن من؟ عن ذات الله سبحانه وتعالى، عن كمالات الله. لأن هذه مهما يكون أنت ما راح توصل إلى درجة من 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 الصفات اللي تتصورها تصورك يصير كامل بحيث تتناسب مع الذات الإلهية. وكمان الإخلاص له نفي الصفات عنه، يعني حاول يفسرها بالطريقة، رغم أنه توجد تفاسير أو آراء أخرى لذلك. يعني مثلا أكو رأيي أنه نفي الصفات الزائدة من الأشاعرة وغيرها. زين، قال: فنفى الإيمان عن أكثر الناس، ثم هؤلاء المؤمنون القليلون قال عنهم: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، لتدخل القوة الواهمة. قال يعني أنهم في حين إيمانهم هم مشركون، مع أنهم مؤمنين هم شنو؟ مشركون. وما ذلك إلا لأنهم لغلبة الوهم إنما يعبدون الأصنام التي ينحتونها بأوهامهم، وإلا كيف يجتمع الإيمان والشرك في آن واحد؟ وإذا أريد بالشرك من الآية معناه المعروف، يعني الشرك الكفر، يعني وهو عبادة الأصنام. هاي طبعا يقول إذا أريد بالشرك يعني الشرك الظاهري اللي هي عبارة عن الأصنام. زين، فإذا يفسرها بطريقة. قال: والخلاصة إن القضايا الوهمية الصرفة التي نسميها الوهميات هي عبارة عن أحكام الوهم في المعاني المجردة عن الحس، وهي قضايا كاذبة لا ظل لها من الحقيقة، ولكن بديهة الوهم لا تقبل سواها، ولذلك يستخدمها المغالط في أقيسته. إن شاء الله راح يجي كما سيأتي في صناعة المغالطة. إلا أن العقل السليم من تأثير الوهم يتجرد عنه ولا يخضع لحكمه، لحكم الوهم، فيكشف كذب المغالط والقوى الوهمية، كذب أحكامه للنفس، فتنتبه النفس إلى المغالطة. المسلمات يأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.